بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. ولا زال الحديث موصولا في بيان فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تكلمت في آخر كلمة عن قصة الحديبية، صلح الحديبية، هذا الصلح الذي تم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مشركي مكة في السنة 6 من الهجرة، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الصلح يعني فيه عبر وعظات، ولكن من العبر والعظات في هذا الصلح بيان يعني فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه في باب الإيمان والتصديق والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. صلح الحديبية، كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا عليه غاية الحرص، كان النبي يريد أن يصطلح مع كفار قريش، يريد أن تهدأ الأمور. طبعا هذا لحكم عظيمة ستسمعونها. فكان صلى الله عليه وسلم يصرح بذلك ويخبر أصحابه أنه حريص على أن يصطلح معهم، أن توضع الحرب بينه وبين كفار قريش، تهدأ الأمور في جزيرة العرب. فلذلك لما عرض الكفار أو صار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو الذي هو كان من الوفود التي جاءت إلى النبي من مكة، كتب يعني حصلت الكتابة لهذا الصلح. حصل في بنود الصلح أمور، أو اشترط الكفار، اشترط سهيل بن عمرو أمور هي في يعني هي في الحقيقة ظلم على المسلمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رضي بها، لأن هذه مفسدة وهناك مصلحة أكبر كان يرمي لها النبي صلى الله عليه وسلم. ف يعني من هذه البنود التي كانت في الصلح أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأصحابه رضي الله تعالى عنهم لا يدخلون مكة في هذه السنة. هم أتوا للعمرة، أتوا معتمرين، أتوا لابسين الإحرامات، يريدون العمرة، يريدون بلادهم، أصلا مكة بلادهم. فسهيل بن عمرو قال ما تدخلون حتى لا تقول العرب أننا أخذنا ضغطة، يعني أنكم غصبتمونا، حتى لا نضعف في أعين العرب. فرضي النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص كان نرجع. وأيضا إذا جاء أحد من المسلمين إلى قريش فإنهم يقبلونه، وإذا ذهب أحد من قريش مسلما إلى رسول الله فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبله. شو ما يقبل؟ ليس لا يقبله مسلما، لا يستقبله، ما يدخل المدينة. شروط ظاهرها ظلم، هكذا هذه الشروط ظلم عظيم على المسلمين، ومع ذلك رضي النبي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك رضي، لأنه ماذا؟ لأنه رسول الله. لا كما يقول العرب، كما يقول الناس، ما يقدح من رأسه، مو على كيف، هذا وحي من رب العالمين، وحي من رب العالمين، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الله قال له ارضى، الله أوحى إليه أن ارضى بهذه السؤال. ماذا؟ للمصالح العظيمة التي ستكون. فهذه الشروط أثرت في قلوب المسلمين، لكن الذي عظم تأثيره وزاد الطين بالله، الذي زاد الطين بالله قضيتان. القضية الأولى لما بدأت الكتابة، كتابة البنود وكان الكاتب الذي يكتب هو علي بن أبي طالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمليه فيقول النبي لعلي بن أبي طالب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقام سهيل بن عمرو الذي يمثل قريش قال ما أما الرحمن فلا نعرفه. أما الرحمن يقول هذا الاسم ما نعرفه، هم يعرفون الله لكن ما يعرفون هذا الاسم، كما ذكر الله ذلك عنه في سورة الفرقان. قال أما الرحمن فلا نعرفه ولكن اكتب باسمك اللهم، باسمك اللهم. هكذا كان الناس يكتبون قبل الإسلام، باسمك اللهم، يبدون كتاباتهم أو كتاباتهم بهذه الكلمة باسمك اللهم. فالنبي قال لعلي بن طالب امسح بسم الله الرحمن الرحيم. كل ذلك ماذا يريد النبي؟ يريد أن يتمم هذا العهد وهذا الصلح. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب اكتب هذا ما عاهد عليه رسول الله سهيل بن عمرو، فكتب علي هذا ما عاهد عليه رسول الله سهيل بن عمرو. فقام سهيل بن عمرو وقال والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك. يقول له نحن نعلم وهم يعلمون في الحقيقة، أتظنونهم ما يعلمون؟ والله إنهم يعلمون، ولكنه الكبر، الكبر الذي منعهم. ترى الكبر منع كثير من الناس من الخير، فهم يعلمون أنه رسول الله. فيقول سهيل بن عمرو لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك، ولكن اكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو من غير رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي امسح رسول الله واكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله. فعلي أبى أن يمسح، قال والله ما أستطيع أن أفعل ذلك. فالنبي أخذ الكتاب من علي، قال أين رسول الله؟ النبي ما يقرأ صلى الله عليه وسلم، قال أين رسول الله وهو رسول الله؟ فأشار إليه علي فمسح النبي بيده. لكن الذي زاد الطين بلة أنه جاء رجل من المسلمين كما ذكرنا في الدرس الماضي من مكة، وهو أبو جندل، أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو ولده أبو جندل كان مسلما، وكان سهيل يعذب ولده عذابا عظيما، قد ربطه بالسلاسل على إسلامه وعذبه عذابا عظيما. فأبو جندل لما سمع بقدوم المسلمين هرب في سلاسله وحديده وعذاباته وآلامه. مسافة ليست قصيرة بين مكة ومنطقة الحديبية، مسافة لا بأس عليه كيلوات، لكنه خرج بين الأودية وهرب حتى وصل إلى الحديبية. متى وصل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يكتب العهد والصلح مع والده. فألقى بنفسه في صفوف المسلمين، فقال سهيل بن عمرو أول ما عاهدك أو أول ما أسألك إياه ولدي هذا، أول شيء ترجع لي ولدي ولا ما نكتب الصلح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه لي، لأن فتنة عظيمة الآن ستقع، النفوس خلاص، أصلا الصحابة قلوبهم قد بلغ بها ما بلغ من يعني الغضب وعدم الرضا. يعني كيف واحد من المسلمين يأتي إلى المدينة يرد، وإذا ذهب مسلم إلى قريش يستقبل؟ كيف نصد عن البيت؟ نحن وصلنا ما بينه وبين مكة إلا يعني المسافة القليلة، بعد هذه المسافة الطويلة، ثم يأتي هذا المسلم ويلقي بنفسه بين المسلمين. فيقول النبي دعوه لي، فيقول أول ما أقاضيك به ولدي هذا. فيقول أبو جندل يا معشر المسلمين أتتركوني وقد فتنت في ديني، قد عذبت عذابا عظيما. هنا ماذا؟ هنا يبلغ يعني الأمر مبلغه في قلوب الصحابة، هم أصلا ما كانوا راضين لكنهم ما يعرفون، لكنهم يرون الأمر يعني في ظلم، ما تعودوا على مثل هذا. قاتلوا في بدر، قاتلوا في أحد، قاتلوا في الخندق، شو الحديبية سنقاتل؟ لذلك من قام؟ قام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هو الذي قام، وكان جريئا صريحا ما يخبي في نفسه شيء، جاء إلى رسول الله وقال لرسول الله قولة يعني قولة تقرير ليست قولة شك، قال النبي ألست رسول الله؟ ألست رسول الله؟ قال نعم. ألسنا؟ يقول ألسنا على الحق؟ وما نحن على الحق؟ فقال له النبي نعم. أليسهم على الباطل؟ يعني كفار قريش. قال نعم. فقال عمر فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ليش نعطي الدنية؟ ليش كل هذه الشروط؟ ليش هذا الظلم على المسلمين؟ هذا المسلم الذي أتانا وألقى بنفسه بيننا، لماذا نتركه لهم؟ لما نعطي الدنية في ديننا؟ الأمر عظيم إخواني. إذا عمر يقول هذا الكلام، ويقول سهل بن حنيف وهو من يعني من أهل بدر، يقول اتهموا الرأي في الدين، اتهموا الرأي في الدين، فلقد رأيتني يوم أبي جندل، يوم الحديبية سماه بيوم أبي جندل، يوم الحديبية هذا سمي بيوم أبي جندل لهذه الحادثة. يقول فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد شيئا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لردت. يقول في نفسي أن لا أقبل كلام النبي، لأن عظم عليهم الأمر. فعمر رضي الله تعالى عنه قال لرسول الله فلما نقاتلهم؟ لكن النبي ما يريد ذلك، يريد ما هو أعظم، يريد السلام، يريد أن تنتشر الدعوة، يريد أن ينتشر الخير بين الناس. كيف يكون ذلك؟ بالهدوء، هذا الذي أراده النبي. وضع الحرب 10 سنوات، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهنا وجه شاهد، قال له إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قال عمر ألم تعدنا أننا نأتي ونطوف بالبيت؟ لأن النبي قال له ستأتون وستطوفون بالبيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم وعدتك بذلك، ولكن هل قلت لك أنك ستطوف به هذه السنة؟ هذه السنة خلاص ما تيسر، سنة القادمة إن شاء الله تعالى. فعمر رضي الله تعالى عنه يعني لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استجاب له، انطلق إلى من؟ انطلق إلى الرجل الثاني في الأمة. إلى من ذهب؟ ذهب إلى أبي بكر. وهذا يدل أن أبا بكر هو رقم 2 في الأمة بعد رسول الله، وهو رقم 1 في الصحابة. لأن الأمور العظيمة لما أنت تسأل عنها أو ترجع إلى الكبار فيها. فعمر ماذا فعل؟ عمر رجع إلى أبي بكر وسأله نفس الأسئلة، ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ لما نعطي الدنية في ديننا؟ وأبو بكر ماذا يقول؟ وهذا الفرق. طبعا الصحابة رضي الله عنهم هم أعظم الناس تعظيما لكلام رسول الله، لكن الإنسان قد يفوته شيء، قد تفوته قضية، قد يأخذه الحماس، قد تأخذه العاطفة، قد يعني ما يوازن بين المصالح. هم رأوا أنه خلاص كل هذا ظلم، نقاتل كفار قريش كما قاتلناهم فيما سبق، 1400 صحابي، وقد بايعوا رسول الله، أصلا بايعوا رسول الله بيعة الشجرة في الحديبية على الموت، لأن عثمان لما ذهب إلى قريش تأخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءته الأخبار وهي إشاعات أن عثمان قتل، فبايع النبي الصحابة بيعة الشجرة 1400 صحابي على أن يقاتل كفار قريش، لكن بعد ذلك علم أن الله سلم عثمان. فعمر رضي الله تعالى عنه نفس الكلام قاله لأبي بكر، والعجب أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أجابه بنفس جواب النبي صلى الله عليه وسلم، أبدا ما اختلف كلام أبي بكر عن كلام النبي. قال إنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. النبي ماذا قال؟ قال إني رسول الله ولست أعصيه. هذا الأمر من رب العالمين، وهذا فيه حكم عظيمة جدا، إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. وقال أبو بكر إنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره، فالزم غرزه فإنه على الحق. يقول عمر، يقول أبو بكر لعمر رجل الأول في الصحابة، يقول للرجل الثاني في الصحابة إلزم غرزه فإنه على الحق. وهذا الذي ميز أبي بكر عن سائر الصحابة، قضية الإيمان، قضية التصديق، عدم مخالفة. لكن العجب أن أبا بكر أتى بنفس كلام النبي، فإما أن أبا بكر سمع أجوبة النبي لعمر فأجاب بنفس الجواب، وهذا يدل على ماذا؟ على أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ليس له هم إلا في موافقة النبي، في الاقتداء برسول الله، في الاتساء به، في السير على دربه. حتى الكلام، حتى الألفاظ، حتى الكلمات قالها نفسها ما غيرها. هذا إذا ماذا؟ هذا إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجيب عمر. أما إذا لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجيب عمر فهذا من العجب أنه أجاب بنفس جواب النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يسمع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمر. وهذا الموقف من أبي بكر رضي الله تعالى عنه يدلنا على عظيم التصديق والإيمان والمعرفة التي كان يعرفها أبو بكر، وأن الله سبحانه وتعالى ناصر رسوله صلى الله عليه وسلم حتى لو ظهر ما ظهر. طبعا القضية بعد ذلك تم الصلح، وأبو جند سهيل شل ولده وياه معذب، ورجع المسلمون قبل أن يرجعوا طبعا لأنه كانوا معتمرين لابد أن يعني ووقفوا فلا بد أن يتحللوا، فأمرهم النبي بالتحلل فما قام منهم رجل معروف القصة، فسأل أم سلمة أو أخبر أم سلمة فقالت له اذهب فاذبح شاتك واحلق رأسك عشان يتحللون حين هذا أحصروا ومنعوا من دخول الحرم، ففعل النبي ذلك ففعلوا جميعا ثم رجعوا. العجيب إخواني سبحان الله، شوفوا هذا المشهد العجيب الذي يدل على عظيم الظلم الذي وقع على الصحابة وعلى المسلمين. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وهم كلهم في غم وهم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، أتدرون ماذا أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راجع في طريقه إلى المدينة؟ أنزلت عليه آية: كادت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم أن تدق عنقها، أن يكسر ظهرها من ثقل الآية التي نزلت. لما نزلت الآية توقف النبي، طبعا النبي إذا نزل عليه القرآن علته الرحضاء ينزل منه العرق يصيبه الخشوع، فناقة النبي كادت أن تدق أن تكسر من الآية التي نزلت على رسول الله. أتدرون ماذا أنزل على رسول الله؟ أنزل الله عليه بداية سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. سبحان الله، هذا الصلح بما فيه بما هو ظاهر من الظلم، هذا في الحقيقة أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن هذا الصلح فتح مبين. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لماذا؟ لأن الحرب وضعت 10 سنوات. ماذا فعل النبي بعد صلح الحديبية؟ بدأ بالحركة والنشاط في أرجاء الجزيرة بل خارج الجزيرة، أرسل الرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام. أما في الجزيرة العرب فلما صالحت مكة أم القرى المدينة أرسلت رسالة لسائر القبائل أن المدينة صارت ماذا؟ أن المدينة وأهل المدينة صاروا موازين ومساوين لأهل مكة، صارت المدينتان في مستوى واحد. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة والنشاط وأرسال الوفود وغير ذلك. خلال هذه الفترة اليسيرة بعد صلح الحديبية إلى فتح مكة، لأن كفار قريش نقضوا العهد، كان عدد المسلمين الذين كانوا مع رسول الله من الصحابة الذين بايعوا 1400 واحد، 1400 فقط من الرجال، لكن لما فتحت مكة كان معه 10,000. هذه من أين أتوا؟ أتوا في هذه المدة اليسيرة، أتوا لما أمن الناس، استطاع النبي أن يبلغ الدين، يعني قرت قريش بقوة المدينة، قرت مكة بقوة المدينة، تشر الإسلام، دخل الناس في دين الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك فتحت مكة، فبعد ذلك دخل الناس في دين الله أفواجا، وأنزل الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السنة 8. في السنة 9 أتت الوفود، عام الوفود، أتت الوفود من كل حدب وصوب إلى رسول الله يسلمون ويؤمنون ويبايعونه، وعم الإسلام جزيرة العرب. ثم بعد ذلك انتشر الإسلام انتشارا عظيما في عهد الخلفاء، ويعني ما بعد عهد الخلفاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما أبو جندل رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال سيجعل الله له فرجا ومخرجا. أبو جندل يعني ذهب، أتى رجل من قريش اسمه أبو بصير، غير أبو جندل، أبو بصير، ذهب إلى رسول الله. فلما وصل إلى المدينة النبي طبعا أعظم من وفى بعهده قال له: ما نستطع أن نستقبلك. فرجع أبو بصير وأخذ جانب البحر، مكان سيف البحر عند البحر الأحمر جلس هناك، فما من أحد من المسلمين يخرج من مكة إلا وجاء إلى أبي بصير. جاء إلى وين؟ إلى أبي بصير. فذهب إليه أبو جندل وذهب إليه بقية هؤلاء الضعفاء، وأتوا وكونوا عصابة هناك، جماعة. ماذا تفعل هذه الجماعة؟ ترصد عير قريش. كلما مر بهم قافلة من قوافل قريش يعني أخذوها ويعني استولوا عليها. فماذا فعل قريش؟ أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم، وتقول له يعني هؤلاء خلاص اقبلهم عندك، ما عندنا مشكلة، دخلهم المدينة، هذونا ما خلونا. فالنبي بعد ذلك ماذا أتى هؤلاء المسلمون، ثم نقضت قريش العهد والصلح ب يعني شيء فعلوه بقتال بعض يعني حلف خزاعة الذي دخل في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلق إلى مكة في عام الفتح سنة 8، فتح مكة. وكان أبو جندل رضي الله تعالى عنه، أبو جندل هذا الذي كان يعذبه والده وهو سهيل بن عمرو، هو الذي يعني حمى والده سهيل بن عمرو من القتل، ويعني كان في جواري، كان سهيل بن عمرو في جوار والده. طبعا سهيل بن عمرو أسلم في فتح مكة، وأسلم بقية أهل مكة، وصار هذا الصلح يعني باب خير عظيم جدا للمسلمين، دخل الناس في الدين وصلحت الأحوال. ولكن هذا الصلح وهذا الذي حصل فيه من المواقف العظيمة إنما دل على عظيم ماذا؟ على عظيم يعني تصديق أبي بكر وإيمان أبي بكر واتباع أبي بكر وعدم مخالفة أبي بكر لأي أمر يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني يدلنا على قاعدة عظيمة، ألا وهي أن الخير كله في اتباع النبي. قد أنت في بداية أمر تتبع النبي صلى الله عليه وسلم تجد أذى من أهل، من جماعة، في وظيفة، في محل، لا تلتفت، اصبر، لا بد من الصبر، لا بد من الابتلاء. حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الذي يقتدي برسول الله، يأتسي برسول الله، يسير على دربه، لا بد أن يجد ألما، يجد عداوة، يجد ابتلاء. فالإنسان في بداية أمره يصبر ويصابر، فإذا صدق في حاله وفي عمله وفي قوله أعانه الله ووفقه ويسره ويسر له الأمر. فهكذا في بداية الأمر هناك ابتلاء واختبار، ولكن يأتي ماذا؟ يأتي بعد ذلك ماذا؟ يأتي بعد ذلك الخير، كما كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكما عظمت لهم الخيرات والبركات بعد ذلك. فيعني هذا مثال عظيم، والأمثلة في قضية تصديق أبي بكر الحقيقة يطول شرحها. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم السير على درب رسولنا صلى الله عليه وسلم، واقتداء أثره، واقتفاء سنته وسيرته، إنه ولي ذلك. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.